البراء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي زيدا وقل له يجيء بالكتف والدواء. قال: فقال اكتب القاعدون. تذكر الحديث. أخبرنا محمد بن عبد السلام عن زينب بنت عبد الرحمن الشعرية قالت: أخبرنا أحمد بن هبة الله عن زينب وعبد المعز الهروي قال: أخبرنا زهير بن طاهر قال: أخبرنا أبو سعد بن كنجروذي قال: أخبرنا أبو أحمد الحاكم قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل يعني ابن سعد قال: كنت مع زيد بن ثابت بالأسواف فأجد طيرا، فدخل زيد قال: فدفعوا في يدي وفروا، فأخذ الطير فأرسله ثم ضرب في قفاي، فأخذ الطير فأرسله ثم ضرب في قفاي وقال: لا أم لك، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها؟ شرحبيل فيه لين ما. وقال عبيد بن السباق: حدثني زيد أن أبا بكر قال له: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن، فقلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فكنت أتتبع القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعشب وصدور الرجال. قال أنس: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفرض أمتي زيد بن ثابت، وجاء نحوه من حديث ابن عمر. مندل بن علي قال: مندل بن علي عن ابن جريج عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرض أمتي زيد بن ثابت، يعني أعلم بالفرائض يعني. وقال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن داود العطار عن معمر عن قتادة عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. الحديث وفيه أفراد ثابت، هذا غريب، وحديث الحذاء صححه الترمذي عن مذهب الإمام زيد الفارضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، لا سيما وقد نحاه الشافعي، يعني ده الرحبية. قلت: بتقدير صحة أفرادهم زيد وأقرأهم أبي لا يدل على تحتم تقليده في الفرائض، كما لا يتعين تقليد أبي في قراءته ومن فرض به. روى عاصم عن الشعبي قال: غلب زيد الناس على اثنتين، الفرائض والقرآن. ويروى عن زيد قال: أجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وكساني قبطية. وعنه قال: أجزت في الخندق وكانت وقعة بعاث وأنا ابن 6 سنين. قال داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فتكلموا وقالوا: رجل منا ورجل منكم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين ونحن أنصاره، وإنما يكون الإمام من المهاجرين ونحن أنصاره. فقال أبو بكر: جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم، لو قلتم غير هذا ما صالحناكم. هذا إسناد صحيح، رواه الطيالسي في مسنده عن وهيب عنه. رواه الشعبي عن مسروق قال: كان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وابن زيد وزيد وأبي وأبو موسى. قال مجرد عن الشعبي قال: القضاة 4: عمر وعلي وزيد وابن مسعود. وعن القاسم بن محمد قال: كان عمر يستخلف زيدا في كل سفر. وعن سالم قال: كنا مع ابن عمر يوم مات زيد بن ثابت، فقلت: مات عالم الناس اليوم. فقال ابن عمر يرحمه الله: كان عالم الناس في عمر وحبرها، فرقهم عمر في البلدان ونهاهم أن يفتوا برأيهم، وحبس زيد بن ثابت بالمدينة يفتي أهلها. وعن سليمان بن يسار قال: ما كان عمر وعثمان يقدمان على زيد أحدا في الفرائض والفتوى والقراءة والقضاء. وعن يعقوب بن عتبة أن عمر استخلف زيدا وكتب إليه من الشام إلى زيد بن ثابت من عمر. قال خارجة بن زيد: كان عمر يستخلف أبي، فقل ما رجع إلا أقطعه حديقة من نخل. قال الواقدي: حدثنا الضحاك بن عثمان عن الزهري قال: قال ثعلبة بن أبي مالك: سمعت عثمان يقول: أن يعذرني من ابن مسعود غاضب إذ لم أوله نسخ المصاحف. ألا غضب على أبي بكر وعمر إذ عزله عن ذلك ولاه زيدا فاتبعت فعلهما. مغيرة عن الشعبي قال: مغيرة عن الشعبي قال: تنازع أبي وعمر في جداد نخل، فبكى أبي ثم قال: أفي سلطانك يا عمر؟ قال: اجعل بيني وبينك رجلا. قال أبي زيد، فانطلق حتى دخل عليه فتحاكم إليه فقال: بينتك يا أبي. قال: أو بينتك يا أبي. قال: ما لي بينة؟ قال: فأعفي أمير المؤمنين من اليمين. فقال عمر: لا تعفي أمير المؤمنين من اليمين إن رأيته عليه. وتابعه سيار عن الشعبي. اقرأ أبو عمر.
الله يحفظك. وفي إليه قال عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حجاج عن نافع قال استعمل عمر زيد على القضاء وفرض له رزقا الواقد. قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابيه واخر قال لما حصر عثمان اتاه زيد بن ثابت فدخل عليه الدار فقال له عثمان: انت خارج الدار انفع لي منك فاهنا فذب عني. فخرج فكان يذب الناس ويقول لهم فيه حتى رجع اناس من الانصار وجعل يقول: يا الانصار كونوا انصروا الله ان دمه لحرام. فجاء ابو حيه المازني مع ناس من الانصار فقال: ما يصلح معك امر. فكان بينهما كلام واخذ بتلبيب زيد وهو واناس معه. فمر به ناس من الانصار فلما راهم ارسلوه. وقال رجل منهم لابي حيه: اتصنع هذا برجل؟ لو مات الليله ما دريت ما ميراثك من ابيك. قال الزهري: لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد اتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما. أخرجه الدارمي. وقال جعفر بن برقان: سمعت الزهري يقول: لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب مع الناس. وروى سعيد بن عامر عن حميد بن الأسود أنه قال: قال مالك: كان إمام الناس عندنا بعد عمر زيد بن ثابت، وكان إمام الناس عندنا بعد زيد ابن عمر. قال أحمد بن عبد الله العجلي: الناس على قراءة زيد وعلى فرض زيد. وعن ابن عباس أنه قال: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في العلم الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله أنه كان يقول: في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب للأخوات للأب والأم الثلثان فما بقي في الذكور دون الإناث. فقدم مسروق المدينة فسمع قول زيد فيها فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ فقال: أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم، يعني كان زيد يشرك بين الباقين. محمد بن عامر عن أبي سلمة أن ابن عباس قام إلى زيد بن ثابت فأخذ له بركابه فقال: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. قال علي بن المديني: لم يكن من الصحابة أحد له أصحاب حفظوا عنه وقاموا بقوله في الفقه إلا ثلاثة: زيد وعبد الله وابن عباس. شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: بلغنا أن زيد بن ثابت كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان هذا؟ فإن قالوا نعم حدث فيه بالذي يعلم، وإن قالوا لا لم يكن قال. فذكر ابن علي بن رباح عن أبيه أنه قال: كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال: الله كان هذا؟ فإن قال نعم تكلم فيه وإلا لم يتكلم. الثوري عن ابن أبي خالد عن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت وأجلس له قوم خلف ستر فأخذ يسأله وهم يكتبون، ففطن زيد فقال: يا مروان أغدرا؟ إنما أقول برأيي. رواه ابراهيم بن حميد الرؤاسي عن ابن ابي خالد نحوه وزاد فمحوه. هشام عن ابن سيرين انه قال: حج بنا ابو الوليد ونحن ولد سيرين سبعه، فمر بنا على المدينه فادخلنا على زيد بن ثابت فقال: هؤلاء بنو سيرين. فقال زيد: هؤلاء لام وهذان لام وهذان لام. قال: فما اخطا؟ وكان محمد ومعبد ويحيى لام. وروى الاعمش عن ثابت بن عبيد قال: كان زيد. طب ده القافية
قائف.
القائف
نعم.
قال: وروى الأعمش عن ثابت بن عبيد زيد بن ثابت من أفكه الناس في أهله وأزمته عند القوم. هشام عن ابن سيرين أنه قال: خرج زيد بن ثابت يريد الجمعة فاستقبل الناس راجعين فدخل دارا فقيل له فقال: إنه من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: لما مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة: مات حبر الأمة، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفا. حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: لما مات زيد جلسنا إلى ابن عباس في ظل فقال: ها هكذا ذهاب العلماء دفن اليوم علم كثير. الواقدي قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابيه انه قال لما مات زيد بن ثابت وصلى عليه مروان ونزل نساء العوالي وجاء نساء الانصار جعل فجعل خارجة يذكرهن الله لا تبكين عليه، فقلنا لا نسمع منك ولا نبكين عليه ثلاثا ولا ابنه. قال الواقدي وارسل مروان بجزر فنحرت واطعم الناس. وفيه يقول حسان بن ثابت فمن للقوافي بعد حسان وابنه ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت. وقال جرير حدثنا خالد بن سعد عن حول ان عباده بن الصامت دعا نبطيا يمسك دابته عند بيت المقدس فابى فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر فقال ما دعاك الى ما صنعت بهذا؟ قال امرته فابى وانا في حده فضربته فقال اجلس للقصاص. فقال زيد بن ثابت اتقيد لعبدك من اخيك؟ فترك عمر القواد وقضى عليه بالديه. ومن جلالة زيد أن الصديق اعتمد عليه في كتابة القرآن العظيم في صحف وجمعه من أفواه الرجال ومن الأكتاف والرقاع، واحتفظوا بتلك الصحف مدة فكانت عند الصديق ثم تسلمها الفاروق ثم كانت بعد عند أم المؤمنين حفصة، إلى أن ندعو عثمان وزيد بن ثابت ونفرا من قريش إلى كتاب هذا المصحف العثماني الذي به الآن في الأرض أزيد من 2000 نسخة، فلم يبقى بأيدي الأمة قرآن سواه ولله الحمد. وقد اختلفوا في وفاة زيد رضي الله عنه على أقوال. فقال الواقدي وهو إمام سنة 45 عن 56 سنة، وتبعه على وفاته يحيى بن بكير وشباب ومحمد بن عبد الله بن نمير. وقال أبو عبيد مات سنة 45 ثم قال سنة 56 أثبت. وقال أحمد بن حنبل وعمر بن علي سنة 51، وقال المدائني والهيثم ويحيى بن معين سنة 55، وقال أبو الزناد سنة 45، والله أعلم. حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن أنه قال لم أخالف عليا في شيء من قراءاته، وكنت أجمع حروف علي فألقى بها زيدا في المواسم بالمدينة فما اختلف إلا في التابوت، كان زيد يقرأ بالهاء وعلي بالتاء. تميم الداري أبو رقية بن أوس بن خارجة صاحب رسول الله. نعم
كان يقرأه زيد التابوه.
زيد بالهاء التابوه وعلي بالتاء. قال تميم الداري أبو رقية بن أوس بن خارجة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة بن تود بن ذيمة اللخمي، والدار بطن من لخم ولخم فخذ من يعرب ابن قحطان. وهذا تميم الداري
مش عندك فلسطيني؟
عند الفلسطيني قلتها اللخمي اللخمي الفلسطيني. والدار بطن من لخم ولخم فخذ من يعرب ابن القحطان. وفد تميم الداري سنة 9 فأسلم، فحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بقصة الجساسة في أمر الدجال. ولتميم عدة أحاديث، وكان عابدا تلاء لكتاب الله عز وجل. حدث عنه ابن عباس وابن موهب عبد الله وأنس بن مالك وكثير بن مرة وعطاء بن يزيد الليثي وزرارة بن أوفى وشار بن حوشب وآخرون. قال ابن سعد لم يزل بالمدينة حتى تحول بعد قتل عثمان إلى الشام. قال البخاري وهو أخو أبي هند الداري قال ابن سعد كان وفد الداريين 10 فيهم تميم. قال ابن جريج قال عكرمة لما أسلم تميم قال يا رساها مغيرك على الأرض كلها فهب لي قريتي من بيت لحم، قال هي لك، وكتب له بها. قال فجاء تميم بالكتاب إلى عمر فقال أنا شاهد ذلك فأمضاه. وذكر الليث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس لك أن تبيع، قال فهي في أيدي أهله إلى اليوم. قال الواقدي ليس للنبي صلى الله عليه وسلم قطيعة سوى حبراء وبيت عينون أقطعهما تميما وأخاه نعيما. وفي الصحيح من حديث ابن عباس أنه قال خرج سهمي مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات بأرض كفر، فقدم بتركته ففقدوا جاما من فضة فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام سهمي
ففقدوا جاما من فضة
ثم وجدوا ففقدوا جاما من فضة فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لا شهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم. وفيهم نزلت آية شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. قال قتادة ومن عنده علم الكتاب؟ قال سلمان وابن سلام وتميم الداري. وروى قرة عن ابن سيرين أنه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي وعثمان وزيد وتميم الداري. وروى أبو قلابة عن أبي المهلب قال: كان تميم يختم القرآن في سبع. وروى عاصم الأحول عن ابن سيرين أن تميما الداري كان يقرأ القرآن في ركعة. وروى أبو الضحى عن مسروق قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، صلى ليلة حتى أصبح أو كاد يقرأ آية يرددها ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. أبو نباتة يونس بن يحيى عن المنكدر بن محمد عن أبيه أن تميما الداري نام ليلة لم يقم يتهجد، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. سعيد بن الجرري عن أبي العلاء: أتيت تميم الداري فحدثنا فقلت: كم جزءك؟ قال: لعلك من الذين يقرأ أحدهم القرآن ثم يصبح فيقول: قد قرأت القرآن في هذه الليلة، والذي نفسي بيده لأن أصلي 3 ركعات نافلة أحب إلي من أن أقرأ القرآن في ليلة ثم أصبح فأخبر به. فلما أغضبني قلت: والله إنكم معاشر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقي منكم لجدير أن تسكتوا فلا تعلموا وأن تعنفوا من سألكم. فلما رآني قد غضبت لانا وقال: ألا أحدثك يا ابن أخي؟ أرأيت إن كنت أنا مؤمنا قويا وأنت مؤمن ضعيف، فتحمل قوتي على ضعفك فلا تستطيع فتنبت أو رأيت إن كنت أنت مؤمنا قويا وأنا مؤمن ضعيف، حين أحمل قوتك على ضعفي فلا أستطيع فأنبت، ولكن خذ من نفسك لدينك ومن دينك لنفسك حتى يستقيم لك الأمر على عبادة تطيقها.
ما شاء الله.
حماد بن سلمة عن الجرري عن أبي العلاء عن معاوية بن حرمل أنا خلق خدمت في المسجد 3 لا أطعم، فأتيت عمر فقلت: تائب من قبل أن تقدر عليه؟ قال: من أنت؟ قلت: معاوية بن حرمل. قال: اذهب إلى خير المؤمنين فانزل عليه. قال: وكان تميم الداري إذا صلى ضرب بيديه على يمينه وشماله، فذهب برجلين فصليت إلى جنبه فأخذني فأتينا بطعام، فبينا نحن ذات ليلة إذ خرجت نار بالحرة، فجاء عمر إلى تميم فقال: قم إلى هذه النار. فقال: يا أمير المؤمنين، ومن أنا وما أنا؟ فلم يزل بي حتى قام معه فتبعتهما، فانطلق إلى النار، فجعل تميم يحوشها بيدي حتى دخلت الشعبة، ودخل تميم خلفها، فجعل عمر يقول: ليس من رأى كمن لم يرى. قال: سمعها عفان من حماد وابن حرمل لا يعرف. قتادة عن ابن سيرين وقتادة أيضا عن أنس أن تميم الداري اشترى رداء بـ1000 درهم يخرج فيه إلى الصلاة. وروى حماد عن ثابت أن تميم أخذ حلة بـ1000 يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. عن السيد بن يزيد أنه قال: أول من قص تميم الداري استأذن عمر فأذن له فقص قائما. أسامة بن زيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن تميم استأذن عمر في القصص سنين ويأبى عليه، فلما أكثر عليه قال: ما تقول؟ قال: أقرأ عليهم القرآن وآمرهم بالخير وأنهاهم عن الشر. قال عمر: ذاك الربح. ثم قال: عظ قبل أن أخرج للجمعة. فكان يفعل ذلك، فلما كان عثمان استزاده فزاده يوما آخر. قال خالد بن سيدنا
نعم استمر.
كم حد كان حد بيرن معلش. قال خالد بن عبد الله عن بيان عن وبرة أنه قال: رأى عمر تميم الداري يصلي بعد العصر فضربه بدرته على رأسه، فقال له تميم: يا عمر، تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا تميم، ليس كل الناس يعلم ما تعلم. وأخرج ابن ماجه بإسناد ضعيف عن أبي سعيد أنه قال: أول من أسرد في المساجد تميم الداري. يقال: وجد على بلاطة قبر تميم الداري، مات سنة 40، وحديثه يبلغ 18 حديثا، منها في صحيح مسلم حديث واحد. أبو قتادة الأنصاري السلمي الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والحديبية، وله عدة أحاديث. اسمه الحارث بن ربعي على الصحيح، وقيل اسمه النعمان، وقيل عمرو. تحدث عنه أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعلي بن رباح وعلي وعلي بن رباح وعبد الله بن رباح الأنصاري وعبد الله بن معبد الزماني وعمر بن سليم الزراقي وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومعبد بن كعب بن مالك وابنه عبد الله بن أبي قتادة ومولاه نافع وآخرون. روى إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. الواقدي قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أمه عن أبيه أنه قال: قال أبو قتادة: إني لأغسل رأسي قد غسلت أحد شقيه. إني لأغسل رأسي قد غسلت أهل شقي إذ سمعت فرسي جرة تصهل وتبحث بحافرها، فقلت هذه حرب قد حضرت، فقمت ولم أغسل شق رأسي الآخر، فركبت علي بردة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح الفزع الفزع. قال: فأدرك المقداد، فسايرته ساعة ثم تقدمه فرسي وكان أجود من فرسه، وأخبرني المقداد بقتل مسعلة محرزا، يعني ابن نضلة، فقلت للمقداد: إما أن أموت أو أقتل قاتل محرز. فضرب فرسه فلحقه أبو قتادة، فوقف له مسعلة، فنزل أبو قتادة فقتله وجانب فرسه معه. قال: فلما مر الناس تلاحقوا ونظروا إلى بردي عرفوا قتادة قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه قتيل أبي قتادة عليه برده، فخلوا بينه وبين سلبه وفرسه. قال: فلما أدركني قال: اللهم بارك له في شعره وبشره، أفلح وجهك، قتلت مسعدة. ولا شعره؟ قلت: نعم،
شعر شعر
شعر. اللهم بارك له في شعره وبشره، أفلح وجهك، قتلت مسعدة. قلت: نعم. قال: فما هذا الذي بوجهك؟ قلت: سم رميت به. قال: فادن مني. فبصق عليه فما ضرب علي قط ولا لقاح. فمات أبو قتادة وهو ابن 70 سنة وكأنه ابن 15 سنة. قال: وأعطاني فرس مسعدة وسلاحه. مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده انه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا رايت رجلا قد علا المسلمين، فاستدرت له من ورائه فضربته بالسيف حتى على حبل عاتقه، قطعت منها الدرع، فاقبل علي وضمني ضمه وجدت منها ريح الموت، ثم ارسلني ومات الى ان قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له بينه فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ وقصصت عليه، فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فارضه مني. فقال ابو بكر: لا الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، من أسد
من
الله.
أسد الله
إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فأعطانيه فبعت الدرع وابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. قال ابن سعد: وكان السرية أبي قتادة إلى حضرة وهي بنجد سنة 8، وكان في 15 رجلا، فغنموا 200 بعير و1000 شاة وسبوا سبيا، ثم سات إلى بطن إضم بعد شهر. أدرى وردي عن أسيد ابن أبي أسيد عن أبيه أنه قال: قلت لأبي قتادة: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليشهد لجنبه مضجعا من النار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده، سمعه قتيبة منه، شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أخبرني من هو خير مني أبو قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. ابن سعد قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر بعث أبا قتادة فقتل مالك فارس بيده، وعليه منطقة قيمة 15,000، فنفلها إياه عمر. قال خليفة: استعمل علي على مكة أبا قتادة الأنصاري، ثم عزله بقوثمة بن عباس ابن العباس. معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاوية قدم المدينة، يا أبو قتادة تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار، فما منعكم؟ قالوا: لم يكن لنا دواب. قال: فأين النواضع؟ قال أبو قتادة: عقرناها في طلب أبيك يوم بدر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إنكم ستلقون بعدي أثره. قال معاوية: فما أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر. قال: فاصبروا. وروي أن عليا كبر على أبي قتادة سبعا، فقال أبو بكر البيهقي: هذا غلط، فإن أبا قتادة تأخر عن علي. وقال الواقدي: لم أرى بين ولد أبي قتادة وأهل البلد عندنا اختلاف أنه توفي بالمدينة. قال: وروى أهل الكوفة أنه توفي بها وأن عليا صلى عليه. قال يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة والمدائني وسعيد بن عفير وابن بكير وشباب وابن نمير: مات أبو قتادة سنة 54. معمر عن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، إذ تأخر عن الراحلة فدعمته بيدي حتى استيقظ، فقال: الله اللهم احفظ ابا قتاده منذ الليله ما ارانا الا قد شققنا عليك. قال ابن سعد: ابو قتاده بن ربعي بن بلدمه بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمه. قال: وقد اختلف علينا في اسمه. فقال ابن اسحاق الحارث: وقال ابن عمره والواقدي النعمان، وقيل عمرو، وله اولاد وهم عبد الله وعبد الرحمن وثابت وعبيد وام البنين وام ابان. شهد احدا والخندق ايوب عن محمد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى ابي قتاده فقيل يترجل ثم ارسل اليه فقيل يترجل ثم ارسل اليه فقيل يترجل ثم قال احرقوا راسه. فجاء فقال: يا رسول الله دعني هذه المرة فوالله لأعتبنك. فكان أول ما لقي قتل رأس المشركين مسعدة. معن القزاز قال: حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا قتادة يصلي ويتقي شعره فأراد أن يجزه، فقال: يا رسول الله إن تركته لأرضينك. فتركه فغار مسعدة الفزاري على سرح أهل المدينة، فركب أبو قتادة فقتل وغشاه. حماد بن سلمة قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل كافرا فله سلبة. فقال أبو قتادة: يا رسول الله إني ضربت رجلا على حبل عاتقي وعليه درع له فأجهضت عنه، فقال رجل: أنا أخذتها فأرضه منها وأعطنيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت فسكت. فقال عمر: لا يفئها الله على أسد من أسده ويعطيكها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صدق عمر. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، الحديث بنحوه من وفيه. فقال أبو بكر: لا الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله فيعطيك سلبه. فأعطاني الدرع فبعته. قال: فابتعت به مخرفا فإنه لأول مال تأثلته. الواقدي قال: حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن الأعرج عن عبد العربي أنه قال: لما كان يوم حنين قتلت رجلا فجاء رجل فنزع عنه درعه فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لي بها، فبعتها بسبع أواقي من حاطب بن أبي بلتعة قتادة. كان أبو قتادة يلبس الخز. قال قتادة: كان أبو قتادة يلبس الخز. قال الواقدي: ولم أرى بين ولد أبي قتادة وأهل بلدنا اختلافا أن أبا قتادة توفي بالمدينة. ابن نمير قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه قال: صلى علي على أبي قتادة فكبر عليه سبعا. عمرو بن عبسة ابن خالد بن حذيفة السلمي الإمام الأمير أبو نجيح السلمي البجلي أحد السابقين ومن كان يقال هو ربع الإسلام. روى أحاديث، روى عنه أبو أمامة البهري وسهل بن سعد وجبير بن نفير وكثير بن مرة وضمرة بن حبيب والصنابحي وعدي بن أرطاة وحبيب بن عبيد وعدة. وقيل إن ابن مسعود روى عنه وكان من أمراء الجيش يوم وقعة اليرموك. قال عمرو بن ابي سيسي: حدثنا صدقه بن عبد الله عن نصر بن علقمه عن اخيه عن ابن عائذ عن جبير بن نفير انه قال: كان ابو ذر الغفاري وعمرو بن عبسه كلاهما يقول: لقد رايتني ربع الاسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسلم قبلي الا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وبلال كلاهما حتى لا يدرى متى اسلم الاخر. نازل عمرو حمص باتفاق، ويقال شهد بدرا، وما تابع احد عبد الصمد بن سعيد واحمد بن محمد بن عيسى على ذا، وبنو بجيله رهط من سليم. عكرمه بن عمار قال: حدثنا شداد ابو عمار ويحيى بن ابي كثير عن ابي امامه لقد لقي شداد ابا امامه قال: قال عمرو بن عبسه: قدمت مكه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حراء عليه قومه، جرأء عليه قومه.
نعم، جراء.
جراء عليه قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بما أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله. قلت: ومن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه أبو بكر وبلال. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذاك يومك هذا، ألا ترى حالي؟ فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. فذهبت إلى أهلي وجعلت أتخبر الأخبار حتى قدمت على أهل يثرب، فقدمت المدينة فأتيته وذكر الحديث. أبو صالح قال: حدثني أبو معاوية بن صالح عن سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وآخر سمعوا أبا أمامة أنه سمع عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعقاب، فقلت: من معك؟ قال: أبو بكر وبلال. فأسلمت، فلقد رأيتني ربع الإسلام لم يؤرخ موته. حريز قال: حدثنا سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة أنه وقال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعكاظ فقلت من تبعك؟ قال حر وعبد، انطلق حتى يمكن الله لرسوله. معاويه بن صالح عن سليم بن عامر عن عامر بن عبسه انه قال اسلمت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم الحق بقومك ثم اتيته قبل الفتح. الواقدي قال حدثنا حجاج بن صفوان عن ابن ابي حسين عن شهر عن عمرو بن عبسه انه قال رغبت عن عن الهه قومي فلقيت يهوديا من اهل تيماء فقلت اني ممن يعبد الحجاره فيترك الحي فينزل الرجل فياتي باربعه حجاره فينصب ثلاثه لقدره ويجعل احسنها الها يعبد. فقال يخرج من مكه رجل يرغب عن الاصنام فاذا رايته فاتبعه فانه ياتي بافضل دين، الى ان قال فاتيت مكة فوجدته مستخفيا ووجدت قريشا عليه أشداء، وذكر الحديث بطوله. لعله مات بعد سنة 60 فالله أعلم. شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري أبو يعلى وأبو عبد الرحمن الأنصاري النجاري الخزرجي أحد بني مغالة وهم بنو عمرو بن نجار، وشداد هو ابن أخي حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضلاء الصحابة وعلمائهم، نزل بيت المقدس حدث عنه ابنه يعلى وابو ادريس الخولاني وابو اسماء الرحبي وابو الاشعث الصنعاني وعبد الرحمن بن غنم وجبير بن نفير وكثير بن مره وبشير بن كعب واخرون. قال عبد الحميد بن بهرام عن شهر سمع عبد الرحمن بن غنم يقول لما دخلنا مسجد الجابيه انا وابو الدرداء لقيانا عباده بن الصامت فاخذ بشماله يميني وبيمينه شمال ابي الدرداء فقال ان طال بكما عمر احدكما او كلاكما فيوشك ان تري الرجل من ثباج المسلمين قد قرا القران عاده وأبداه وأحل حلاله ما حرم حرامه ونزل عند منازله أو قرأ به على لسان أحد لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا شداد بن أوس وعوف بن مالك فجلس إلينا، فقال شداد إن أخف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهوة القافلة الشرك. فقال عبادة وأبو الدرداء اللهم غفرا، أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، فأما الشهوة الخفية فقد عرفناها فهي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ قال أرأيتكم لو رأيتم أحدا يصلي لرجل أو يصوم له أو يتصدق له أترون أنه قد أشرك؟ قالوا نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. فقال عوف أولا يعمد الله إلى ما ابتغي فيه وجهه من ذلك العمل كله فيقبل منه ما خلص له ويدع ما أشرك به فيه. قال شداد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل قال أنا خير قسيم، فمن أشرك بي شيئا فإن جسده وعمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. شداد قال كن من واحمد ونسائي ابو ابا يعلى ابن جوصاء قال حدثني محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عمرو بن محمد بن شداد بن اوس الانصاري قال حدثنا ابي عن ابيه عن جده انه قال كنيه شداد بن اوس ابو يعلى، وكان له خمسه اولاد منهم بنته
ابن
خازر.
جوصاء
نعم سيدنا
ابن جوصاء
ابن جوصاء فيش همز
لا
جوصاء صلى. وكان له خمسة أولاد منهم بنته خزرج وتزوجت في الأزد، وكان أكبرهم يعلى ثم محمد ثم عبد الوهاب والمنذر. فمات شداد وخلف عبد الوهاب والمنذر صغيرين وأعقب سوى يعلى. ونسأل ابنتي نسل إلى سنة 30 و100، ما كانت الرجفة التي كانت بالشام في هذه السنة وكان أشدها ببيت المقدس، ففاني يا كثير ممن كان فيها من الأنصار وغيرهم، وقع منزل شداد عليهم وسلم محمد وقد ذهبت راحت الرمي. وكانت النعل زوجا خلفها شداد عند ولده. فصارت إلى محمد بن شداد فلما أن رأت أخته خزرج ما نزل به وبأهله جاءت فأخذت فرد النعلين وقالت يا أخي ليس لك نسل وقد رزقت ولدا وهذه مكرومة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن تشرك فيها ولدي. فأخذتها منه، وكان ذلك في أول أوان الرجفة، فمكثت النعل عندها حتى أدرك أولادها. فلما جاء المهدي إلى بيت المقدس أتوه بها وعرفوه نسبها من شداد، فعرف ذلك وقابله وأجاز كل واحد منهما بـ1000 دينار وأمر لكل واحد منهما بضيعة فبعث الى محمد بن شداد فاوتي به يحمل لزمانته، فساله عن خبر النعل فصدق مقاله الرجلين، فقال له المهدي ائتني بالاخرى، فبكى وناشده الله فرق له وخلاها عنده. معاذ بن رفاعه عن ابي يزيد الغوثي عمن حدثه وعن ابي الدرداء انه قال: ان امتي فقيها وان فقيها هذه الامه شداد بن اوس لم يصح. وقال سفيان بن عيينة قال أبو الدرداء: إن شداد بن أوس أوتي علما وحلما. وقال سعيد بن عبد العزيز: فضل شداد بن أوس الأنصار بخصلتين، ببيان إذا نطق وبكظم إذا غضب، عن شداد أبي عمار عن شداد بن أوس وكان مدريا فذكر حديثا. وقال البخاري: شداد له صحبة. قال: وقال بعضهم: شهد بدرا ولم يصح. وقال ابن سعد: نزل فلسطين وله عقب، مات سنة 58 وهو ابن 75 سنة، فكانت له عبادة واجتهاد. وقال أحمد ابن البرقي: كان أبوه أوس بن ثابت بدريا واستشهد يوم أحد. ابن سعد قال: أخبرني من سمع ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: لم يبقى بالشام أحد كان أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة ابن الصامت وشداد بن أوس. قال المفضل الغلابي: زهاد الأنصار ثلاثة: أبو الدرداء وعمير بن سعد وشداد بن أوس. علي بن المديني قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن رجل ابن الشخير عن رجل أحسبه من بني مجاشع قال: انطلقنا نؤم البيت فإذا نحن بأخبية بينها فسطاط، فقلت لصبي: عليك بصاحب الفسطاط فإنه سيد القوم. فلما انتهينا إلى باب الفسطاط سلمنا فرد السلام، ثم خرج إلينا شيخ فلما رأيناه هبناه مهابة لم نهبها والدا قط ولا سلطانا، فقال: ما أنتما؟ قلنا: فتيتن أم البيت. قال: وأنا قد حدثتني نفسي بذلك وسأصحبكم. ثم نادى فخرج إليه من تلك الأخبية شباب فجمعهم ثم خطبهم وقال: إني ذكرت بيت الرب ولا أراني إلا زائره. فجعلوا ينتحبون عليه بكاء، فالتفت إلى شاب منهم فقلت: من هذا الشيخ؟ قال: شداد بن أوس، كان أميرا، فلما أن قتل عثمان واعتزلهم قال: ثم دعا لنا بسويق فجعل يبث لنا ويطعمنا ويسقينا، ثم خرجنا معه. فلما علونا في الأرض قال لغلام له: اصنع لنا طعاما يقطع عنا الجوع، يصغره كلمة قالها فضحكنا، فقال: ما أراني إلا مفارق. فقلنا: رحمك الله، إنك كنت لا تكاد تتكلم بكلمة، فلما تكلمت لم نتمالك أن ضحكنا. فقال: أزودكما حديثا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في السفر والحضر، فأملى علينا وكتبنا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك يقينا صادقا وقلبا سليما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وروي الدعاء بإسناد آخر. قتيبة قال: حدثنا فرج بن فضالة عن أسر بن وداعة عن شداد بن أوس أنه كان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم، فيقول: اللهم إن النار أذهبت مني النوم، فيقوم فيصلي حتى يصبح. رواه جماعة عن فرج عن أسد. قال سلام بن مسكين: حدثنا قتادة أن شداد بن أوس خطب فقال: يا أيها الناس، إن الدنيا أجل حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة أجل مستأخر يحكم فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في من الشر كله بحذافيره في النار. اتفقوا على موته كما قلنا في سنة 58، إلا ما يروى عن بعض أهل بيته أنه في سنة 64. خرجوا له في الكتب الستة دي وعدد أحاديثه في مسند بقين 50 حديثا، أعني بالمكرر. عقبة بن عامر الجهني المصري الإمام المقري أبو عبس، ويقال أبو حماد، ويقال أبو عمرو، ويقال أبو عامر، ويقال أبو الأسد المصري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حدث عنه أبو الخير مرثد اليزني، وجبير بن نفير، وسعيد بن المسيب، وأبو إدريس الخولاني، وعلي بن رباح، وأبو عمران وعلي بن رباح وأبو عمران أسلموا التجيبي، وعبد الرحمن بن شماسة، ومشرح بن هاعان، وأبو عشانة حي بن يؤمن، وأبو قبيل المعافري، وسعيد المقبري، وبعجات الجهني، وخلق سواهم. وكان عالما مقرئا فصيحا فقيها فرضيا شاعرا كبير الشأن، وهو كان البريد إلى عمر بفتح دمشق، وله دار بخط باب توما. علي بن رباح عن عقبة: خرجت من الشام يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة، فقال لي عمر: هل نزعت خفيك؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة. قال ابن سعد: شهد صفين مع معاوية. وقال ابن يونس: شهد فتح مصر واختط بها ووالي الجند بمصر لمعاوية، ثم عزله بعد 3 سنين وأغزاه البحر، وكان يخضب بالسواد وقبره بالمقطم، مات سنة 58. وعن عقبة قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وأقمت معه، وقال عقبة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، ما كنت من أصحاب الصفة، وكان عقبة من الرماة المذكورين. وعن أبي عبد الرحمن الحبلي أن عقبة كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فقال له عمر: اعرض علي. فقرأ فبكى عمر ابن أبي خالد عن قيس بن حازم، عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر، وكان من رفعاء أصحاب محمد. قلت: ولي إمرة مصر وكان يخضب بالسواد، مات سنة 58، له في مسند بقين 55 حديثا. بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي ابن الحارث بن الأعرج أبو عبد الله، وقيل أبو سهل، وأبو ساسان، وأبو الخصيب الأسلمي، قيل إنه أسلم عام الهجرة إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وشهد غزوة خيبر والفتح، وكان معه اللواء، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة قومه، ما كان يحمل لواء الأمير أسامة حين غزا أرض بلقاء إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. له جملة أحاديث نزل مروى ونشر العلم بها. حدث عنه ابنه سليمان وعبد الله وأبو نضرة العبدي وعبد الله بن موالة والشعبي وأبو المليح الهذلي وطائفة، وسكن البصرة مدة، ثم غزا خراسان زمن عثمان، فحكى عنه من سمعه يقول: وراء نهر جيحون لا عيش إلا طراد الخيل بالخيل. قال عاصم الأحول: قال مورخ: أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدتان، وكان مات بخراسان فلم توجد إلا في جوالق حمار. وروى مقاتل بن حيان عن ابن بريدة عن أبي أنه قال: شهدت خيبر وكنت في من صعد الثلم، فقاتلت حتى رؤيا مكاني لي ثوب احمر، فما اعلم اني ركبت في الاسلام ذما اعظم علي منه، اي الشهره. قلت: بلى، جهال زماننا يعدون اليوم مثل هذا الفعل من اعظم الجهاد، وبكل حال فالاعمال بالنيات، ولعل بريده رضي الله عنه بازائه على نفسه باضرائه على نفسه يصير له عمله ذلك طاعه وجهادا. وكذلك يقع في العمل الصالح ربما افتخر به الغر ونوه به فيتحول الى ديوان الرياء. قال الله تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكان بريده من امراء عمر بن الخطاب في نوبه صرغ. وقال ابن سعد وابو عبيد: مات بريده سنه 63. وقال اخر: توفي سنه 62، وهذا اقوى. روي لبريده نحو من 150 حديثا. عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق شقيق أم المؤمنين عائشة حضر بدرا مع المشركين، ثم إنه أسلم وهاجر قبيل الفتح. أما جده أبو قحافة فتأخر إسلامه إلى يوم الفتح، وكان هذا أسن أولاد الصديق، وكان الرماة مذكورين والشجعان. قاتل يوم اليمامة 7 من كبارهم. له أحاديث نحو 8. اتفق الشيخان على 3 منها. روى عنه ابناه عبد الله وحفصة وابن أخيه القاسم بن محمد وأبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر بن أوس الثقفي وابن أبي مليكة وآخرون، وهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع أن يعمر أخته عائشة من التنعيم. له ترجمة في تاريخ دمشق، توفي في سنة 53. وهكذا ورخوه ولا يستقيم. فإن في صحيح مسلم أنه دخل على عائشة يوم موت سعد فتوضأ، فقالت له: أسبغ الوضوء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار، وقد هوي ابنة الجودي. فتغزل فيها بقوله: تذكرت ليلى والسماوة دونها، فما لابنة الجودي ليلى وما لي، وأني تعاطي قلبه حارثية، فدما بصر وتحل الجوابية، وأن تلاقيها بلى ولعلها إن الناس حجوا قابلا أن توافي، إن الناس حجوا قابلا أن توافي. فقال عمر لأمير عسكره: إن ظفرت بهذه عنوة فادفعها إلى ابن أبي بكر. فظفر بها فدفعها إليه، فأعجب بها وآثرها على نسائه حتى شكونا إلى عائشة، فقالت له: لقد أفرطت. فقال: والله إني لأرشف من ثناياها فقال والله إني لأرشف من ثناياها حب الرمان. فأصابها وجع فسقطت أسنانها فجفاها حتى شكته إلى عائشة، فكلمته قال: فجهزها إلى أهلها، وكانت من بنات الملوك. قال ابن أبي مليكة: توفي عبد الرحمن بالصفاح وحمل بفدوفن بمكة. وقد صح في مسلم في الوضوء أن عبد الرحمن خرج إلى جنازة سعد بن أبي وقاص، فهذا يدل على أنه عاش بعد سعد. الحكم بن عمرو الغفاري الأمير أخو رافع بن عمرو، وهما من بني ثعلبة وثعيلة أخو غفاري. نزل الحكم البصرة وله صحبة ورواية وفضل وصلاح ورأي وإقدام. حدث عنه أبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسوادة بن عاصم وآخرون. روايته في الكتب سوى صحيح البخاري. روى هشام عن الحسن أن زياد بن أبيه بعث الحكم بن عمرو على خراسان فغنموا، فكتب إليه: أما بعد، فإن أمير المؤمنين كتب إلي أن أصطفي له الصفراء والبيضاء، لا تقسم بين الناس ذهبا ولا فضة. فكتب إليه الحكم: أقسم بالله لو كانت السماوات والأرض رتقا على عبد، فاتق الله يجعل له من بينهما مخرجا والسلام. ثم قال للناس: اغدوا على فيئكم فاقسموه. ويروى ان عمر نظر الى الحكم بن عمرو وقد خضب صفره، فقال: هذا خضاب الايمان. معتمر بن سليمان قال: حدثنا ابي عن ابي حاجب قال: كنت عند الحكم الغفاري اذ جاءه رسول علي رضي الله عنه فقال: ان امير المؤمنين يقول انك احق من اعاننا. قال: اني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا كان الامر هكذا اتخذ سيفا من خشب. ابو اسحاق الفزاري عن هشام عن الحسن انه قال: بعث زياد الحكم فأصابوا غنائم كثيرة، فكتب زياد: إن أمير المؤمنين أمر أن تصطفى له الصفراء والبيضاء، فكتب إليه: إني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين. فأمر مناديا فنادى أن اغدوا على فيئكم، فقسمه بينهم. فوجه معاوية من قيده وحبسه، فمات فدفن في قيوده، وقال: إني مخاصم. حماد بن سلمة قال: حدثنا حميد ويونس عن الحسن أن زياد استعمل الحكم بن عمرو فلقيه عمران بن حسين فقال: أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه الذي قال له أميره قع في النار، فقام ليقع فيها فأدركه فأمسكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وقع فيها لدخل النار، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. قال الحكم: بلى. قال: إنما أردت أن أذكرك هذا الحديث. جميل بن عبيد الطائي قال: حدثنا أبو المعلى عن الحسن قال: الحكم بن عمرو يطاعون، خذني اليك. فقيل له: لما تقول هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت؟ قال: ابادر ستا: بيع الحكم وكثره الشرط واماره الصبيان وسفك الدماء وقطيعه الرحم ونشأ يكونون في اخر الزمان يتخذون القران مزامير. قال أحمد بن سيار: كان سبب موت والي خراسان الحكم أنه دعا على نفسه وهو بمروى لكتاب ورد إليه من زياد، ومات قبله بريدة الأسلمي فدفن جميعا. قال خليفة: مات بخراسان واليا سنة 51. وقال الواقدي: سنة 50 رضي الله عنه. أخوه رافع بن عمرو الغفاري الكناني له صحبة وحديثان نازل البصرة. حدث عنه عبد الله بن الصامت وغيره، خرج له مسلم وأبو داود وأبو عيسى وابن ماجة. له حديث في نعت الخوارجي. وقال معتمر بن سليمان: حدثني ابن ابي الحكم عن عمه رافع انه قال: كنت ارمي نخلا للانصار وانا غلام، فراني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام لم تاكل؟ قال: كل ما يسقط. ثم مسح راسي وقال: اللهم اشبع بطنه. ويروى نحوه عن رافع باسناد اخر ذكره الحاكم في مستدركه. وقال خليفه: مات بالبصره سنه 50. اما رافع بن عمرو المزني البصري اخو عائذ فاخر ولهما صحبه. روى لهذا أبو داود والنسائي. يروي عنه عمرو بن سليم المزني، ذكرته للتمييز. الأرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن عبد الله المخزومي ابن عمر بن مخزوم بن يقظة المخزومي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين. اسم أبيه عبد مناف. كان الأرقم أحد من شهد بدرا، وقد استخفى النبي صلى الله عليه وسلم في داره وهي عند الصفا، وكان من عقلاء قريش، عاش إلى دولة معاوية. أبو مصعب الزهري قال: حدثنا يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقم عن عمه عبد الله وأهل بيته عن جده عن الأرقم أنه تجهز يريد بيت المقدس، فلما فرغ من جهازه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يودعه، فقال: لا يخرجك حاجة أو تجارة؟ قال: لا الله، ولكن أردت الصلاة في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فجلس الأرقم ولم يخرج. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأرقم يوم بدر سيفا واستعمله على الصدقة. وقد واهم أحمد بن زهير في قوله: إن أباه أبا الأرقم أسلم. وغلط أبو حاتم إذ قال: إن عبد الله بن الأرقم هو ابن هذا، ذاك زهري ولي بيت المقدس لعثمان، وهذا مخزومي. قيل الأرقم عاش بضعا 80 سنة، توفي بالمدينة، وصلى عليه سعد بن أبي وقاص بوصيته إليه. وقال عثمان بن الأرقم توفي أبي سنة 53 وله 83 سنة، له رواية في مسند أحمد بن حنبل. أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني، وقيل اسمه عبد الرحمن، وقيل المنذر بن سعد، من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير وعمرو بن سليم الزراقي وعباس بن سالم بن سعد وخريجة بن زيد ومحمد بن عمرو بن عطاء وغيرهم. توفي سنة بضع وخمسين، وله حديث في صفة وصفه هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع له في مسند بقي 26 حديثا. عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث القرشي ابن وهب بن عبد مناف بن زورة القرشي الزهري الكاتب من مسلمة الفتح، وكان ممن حسن إسلامه وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتب لأبي بكر ولعمر، وولاه عمر بيت المال وولي بيت المال أيضا لعثمان مدة، وكان من جلة الصحابة وصلحائهم. قال مالك إنه أجازه عثمان رضي الله عنه وهو على بيت المال 30 ألفا فأبى أن يقبلها، وروي عن عمرو بن دينار أنها كانت 300 ألف درهم فلم يقبلها، وقال إنما عملت لله تعالى وإنما أجري على الله. وروي عن عمر أنه قال لعبد الله بن الأرقم: لو كانت لك سابقة ما قدمت عليك أحدا، وكان يقول: ما رأيت أخشى لله من عبد الله بن الأرقم. وروى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أنه قال: والله ما رأيت رجلا قط كان أخشى لله من عبد الله بن الأرقم. قلت له: حديث في سنن أو عنه وغيره. عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن عفيف المزني صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان. أهلا. عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف المزني صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان، تأخر وكان يقول: إني لممن رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغصان الشجرة. يومئذ سكن المدينة ثم البصرة، وله عدة أحاديث حدث عنه الحسن البصري ومطرف بن الشخير وابن بريدة وسعيد بن جبير ومعاوية بن قرة وحميد بن هلال وثابت البناني وغيرهم. قال: وقال أبو داود: لم يسمع منه سعيد بن جبير. قال الحسن البصري: كان عبد الله ابن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر بن الخطاب يفقهون الناس. قلت: توفي سنة 60، وكان أبوه من الصحابة، فتوفي عام الفتح في الطريق، وقيل كان عبد الله من البكائين. قال عفن الأعرابي عن خزاعي بن زياد المزني: قال أري عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه أن الساعة قد قامت، وأن الناس حشروا، وثم مكان من جازه فقد نجا عليه عارض. فقال لي قائل: أتريد أن تنجو وعندك ما عندك؟ فاستيقظت فزعا. قال: فأيقظ أهله وعنده عيبة مملوءة دنانير ففرقها كلها، كنيته أبو سعيد وقيل أبو زياد. خزيمة بن ثابت بن الفاكي الأنصاري بن ثعلبة بن سعلة الفقيه أبو عمارة الأنصاري الخطمي المدني أبو ذو الشهادتين، قيل إنه بدري، والصبو أنه شهد أحدا وما بعدها، وله أحاديث، وكان من كبار جيش علي فاستشهد صفين. حدث عنه ابنه عمارة وأبو عبد الله الجدلي وعمرو بن ميمون الأودي وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص وجماعة قتل رضي الله عنه سنة 37، وكان حامل راية بني خطمة وشهد مؤتة. فقال الواقدي: حدثنا أبو كير بن مسمار عن عمارة بن خزيمة عن أبيه أنه قال: حضرت مؤتة فبارزت رجلا فأصبت عليه بيضة فيها ياقوتة، فلم يكن همي إلا الياقوتة، فأخذتها، فلما كشفنا وانهزمنا رجعت بها إلى المدينة، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فنفلنيها، فبعتها ثمن عمر ب100 دينار. وقال خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: لما كتبنا المصاحف فقدت آية كنت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجدتها عند خزيمة ابن ثابت: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. قال قتادة عن أنس قال: افتخر الحيان من الأنصار، فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب، ومنا من اهتز سعد، ومنا من حمته الدبر عاصم بن أبي الأقلح، ومنا من أجيزت شهادته بشهادتين خزيمة بن ثابت. وروى أبو معشر عن محمد بن عمارة بن خزيمة أنه قال: ما زال جدي كافا سلاحه حتى قتل عمار، فسل سيفه وقاتل حتى قتل. عوف بن مالك الأجدعي الغطفاني ممن شهد فتح مكة، وله جماعة أحاديث. في كنيته أقوال: أبو عبد الرحمن وقيل أبو عبد الله وأبو محمد وأبو عمرو وأبو حماد، وكان من صحابتي. حدث عن أبو هريرة وأبو مسلم الخولاني ومات قبله بمدة، وجبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وراشد بن سعد ويزيد بن الأصم وشريح بن عبيد والشعبي وسالم أبو النضر وسليم بن عامر وشداد أبو عمار وشهد غزوة مؤتة. قال: رافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه الحديث بطوله. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ وقال ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو إلي فحبيب، وأما هو عندي فأمين. عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9، فقال: ألا تبايعون الحديث؟ قال الواقدي: كانت راية أشجع يوم الفتح مع عوف بن مالك. بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني قال: حدثني عوف قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيمة من أدم، فتوضأ وضوءا مكيثا. قلت: يا رسول الله أدخل؟ قال: نعم. قلت: كلي؟ قال: كلك. ثم قال: يا عوف، اعدد ستا بين يدي الساعة. وذكر الحديث. ابن ابي عروبه عن قتاده عن ابي المليح عن عوف انه قال: عرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسد كل انسان منا ذراع راحلته، فانتبهت في بعض الليل فاذا انا لا ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند راحلته، فافزعني ذلك، فانطلقت التمسه، فاذا معاذ وابو موسى يلتمسانه، فبينا نحن على ذلك اذا سمعنا هزيزا باعلى الوادي كهزيز الرحى. قال: فأخبرناه بما كان من أمرنا، فقال: أتاني الليلة آت من ربي، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة. فقلت: أنشدك الله والصحبة يا نبي الله، لما جعلتنا من أهل شفاعتك؟ قال: فإنكم من أهل شفاعتي. جعفر بن برقان قال: حدثنا ثابت بن الحجاج الكلابي قال: شتونا في حصن دون القسطنطينية، وعلينا عوف بن مالك فأدركنا رمضان. فقال عفوا فذكر حديثا. قال الواقدي: وخليفة وأبو عبيد مات عفوا 73. معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي من المهاجرين ومن حلفاء بني عبد شمس، وكان أمينا على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استعمله أبو بكر على الفيء وولي بيت المال لعمر. روى حديثين. وذكر أبو عبد الله بن مندة وذكر أبو عبد الله بن مندة وحده أنه شهد بدرا، ولا يصح هذا. روى عنه حفيده إياس بن الحارث بن معيقيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وله هجرة إلى الحبشة، وقيل إنه قدم مع جعفر الليالي، كان مبتلا بالجذام. ابن سعد قال: اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال: حدثنا ابن اسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال: امرني يحيى بن الحكم على جرش فقدمتها، فحدثوني ان عبد الله بن جعفر حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب هذا الوجع الجذام: اتقوه كما يتقى السبع إذا هو طواديا فاهبطوا غيره. فقدمت المدينة فسألت عبد الله بن جعفر فقال: كذبوا، والله ما حدثتهم هذا، ولقد رأيت عمر بن الخطاب يؤتى بالإناء فيه الماء فيعطيه معيقيبا، وكان رجلا قد أسرع فيه ذاك الداء فيشرب منه، ويناوله عمر فيضع فمه موضع فمه حتى يشرب منه، فعرفت أنه يفعله فرارا من العدوى. وكان يطلب الطب في كل من سمع له بطب، حتى قدم عليه رجلان من أهل اليمن فقال: هل عند عندكما من طب لهذا الرجل الصالح؟ فقال: أما شيء يذهبه فلا نقدر عليه، ولكننا سنداويه دواء يوقفه فلا يزيد. فقال عمر عافية، فقال: هل تنبت أرضك الحنظل؟ قال: نعم. قال: فاجمع لنا منه. فأمر فجمع له ملء مكتلين عظيمين، فشق كل واحدة نصفين، ثم أوجع معيقيما، وأخذ كل واحد منهما برجل، ثم جعل يدلكان بطون قدميه بالحنظلة حتى إذا محقت أخذ أخرى، حتى إذا رأي معيقيما يتنخمه أخضر مرا أرسلاه. ثم قال لعمر: لا يزيد وجعه بعد هذا أبدا. قال: فوالله ما زال معيقيم متماسكا لا يزيد وجعه حتى مات. صالح بن كيسان قال: ابو الزناد حدثني خارجة بن يزيد ان عمر دعاهم لغدائه فهابوا، وكان فيه معيقيم فكان به جذام، فاكل معيقيم معهم، فقال له عمر: كل مما يليك ومن شقك، فلو كان غيرك ما اكلني في صحفة، ولا لكان بيني وبينه قيد رمح. روى الواقدي عن ابي
قيد رمح.
سعيد، نعم، قيد، وبينه قيد رمح. وروى الواقدي عن ابن ابي الزناد عن ابيه عن خارجة نحوه: عاش معيقيب الى خلافة عثمان، وقيل عاش الى 40 رضي الله عنه. والفرار من المجذوم وترك مؤاكلته جائز، لكن ليكن ذلك بحيث لا يكاد يشعر المجذوم، فان ذلك يحجنه، ومن واكله ثقة بالله وتوكلا عليه فهو مؤمن. ابو مسعود البدري
بارك الله
وعقبة بن
فيك،
عمرو،
نكتفي بهذا.
احسن الله اليكم سيدي.
استغفرك واتوب اليك.
جزاك الله خير.
والدرس بتاع امبارح ما كانش فيه صوت لحد 17 دقيقة،
كتير يا سيدنا، ورنيت على حضرتك الله.
انا بدأت اصلا ما كانش حد متابع الظهر بقى ما.
لا لا، وراك بدأت وكلنا كنا متابعين، بس ما اداش اشعار يعني.
طيب متابعين ازاي بقى وانتم ما قلتوش الا بعد ربع ساعة ان مفيش
لا
صوت؟
انا بعت لحضرتك على الخاص ورنيت كتير وحضرتك في المباشر.
خلاص نعيده بقى الربع
ان شاء
ساعة
الله
ده.
تكون
سلام
ماشي.
عليكم.
السلام عليكم.